الشبع جواز الشبع، لأن عائشة رضي الله عنها تقول ما شبع، يعني لو شبع النبي صلى الله عليه وسلم لقال شبع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلنا في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودات التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منافع، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا للنبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تخبر عروة وعروة أختها، وعائشة رضي الله عنها خالتها، تقول عائشة رضي الله عنها والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال، والهلال يطلق على القمر في أول يومين من ظهوره، كان يطلق على القمر أيضا في اليوم السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين وما بين هذا وذاك يقال له القمر، وأما في هذه الأيام يقال له هلال. والمقصود بالهلال في هذا الحديث أول الشهر. فعائشة رضي الله عنها تقول إن كنا لننظر إلى الهلال، كان في أول الشهر، ثم الهلال الذي يليه يكون قد مضى شهر، ثم الهلال الثالث الذي يليهما ويكون قد مضى شهران، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني لا يوجد طعام ينضج بالنار، سواء كان خبز، لأن الخبز يعجن ويخبز التنور ويؤخذ النار، ولا هناك لحم يؤخذ عليه نار تنور. فتقول عائشة رضي الله عنها كنا نستخدم النار مدة شهرين في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في بيت واحد لكن في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كلها. فقلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ عروة رضي الله عنه يتعجب ويقول لعائشة رضي الله عنها كيف كنتم تعيشون كذا؟ قالت الأسودات التمر والماء. الأسودات التمر والماء، معلوم أن التمر أسود والماء ليس أسود، فكيف يقال لهم الأسودات؟ الجواب أنه إذا قرن شيء إلى شيء وكان أحدهما أشهر فإن التسمية تغلب للأشهر، فلما كان التمر مشهورا أكثر قيل الماء والتمر الأسودات. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، والجار هو الذي يلاصق المؤمن في سكنه، وهل الجيرة لها حد معلوم الشر؟ الجواب ليس لها حد معلوم الشر، قد جاء في بعض الحديث أن الجار أربعون جارا، ولكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي عليه أهل العلم أن الجوار يكون العرف، فما يطلق عليه جار عرفا له حكم الجار، والجار اللغة يطلق على غير ذلك، فيطلق على المجير والمستجار، فالذي يجير رجلا ويؤمنه يقال له جار، والمستجير أيضا الذي يستجير لغيره ليؤمنه يقال له جار، والجار أيضا يطلق على الشريك في العطاء والذي يكون له الشفعة. وكذلك الجار يفرض على الزوج فضل جار لامرأته، ويفرض أيضا على الزوجة جار، ويفرض أيضا على الضرة جار. قال جار أولاد كما قال عمر رضي الله عنه لابنته حفصة: لا يضر الذي من جارتي أي عائشة رضي الله عنها أنها أضر. فهذا كل من أسماء الجار، ولكن الرضي هنا هو الجار الملازم للسكن برغم الأنصار وكانت له الملائحة، والملائحة جار المليحة، والمراد بالمليحة المضادة يكون عنده من الأنعام من الغنم أو الإبل أو غير ذلك، فيدفعها إلى جاره الذي ليس عنده فيطعمها ويأخذ لبنها، فإذا جفت عاد إلى صاحبه. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده مليحة فليعطيها إلى جاره، ففي غدومها ورواحها صدقة، عن كل ما تعطيه صدقة لهذا الذي صدق. فهؤلاء الأنصار كانت لهم ملائحة، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبدانها، فيصل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته. وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعاهم فأبى أن يأكل، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من كبد الشعير. قال عن أبي سعيد أي أبو سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو كيسان، ونقب بالمقبري لمجاورته في المقابر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية أي شاة مشوية، فدعاه فأبى أن يأكل، لأن أبو هريرة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عن الدنيا. والإنسان إذا أحب إنسانا خاصة إذا كان يحب لديه فإنه يتأسى به في معاشه. فأراد أبو هريرة رضي الله عنه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يشبع من كل الشعير، فكيف يجلس مع هؤلاء ويأكل من هذه الشاه؟ فقال: ليس عليه وزر وليس عليه شيء، ولكن أبو هريرة رضي الله عنه ينظر إلى هذا إلى أنه من الطرف، ولو كان فيه خيرا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاز قبل موته. فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على ثوال حتى مات. الثوال هي المعدة التي ليس عليها طعام، وهي المراد بها مثلا زي ترابيزة أو صفر عن ذلك. فكان العمل ينظرون إليها على أنها للمترفين المتكبرين، لأن الإنسان إذا أكل الطعام أدلى رأسه ويأكل. فكان المتكبرون يتخذون هذه الحوالات حتى لا تنحني رؤوسهم عند الطعام، يكون جالس والطعام عند صدره فلا يحتاج الى احناء راس. يقول ابو هريره او يقول انس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على حوال حتى مات، وما اكل خبزا مرققا حتى مات، يعني ما اكل خبزا محسنا وهو الذي يكون له لبان. وقيل المرقق اي الواجع ماخوذ من البطاطا، فهذا لا اكله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه له: ولا راى شاه صميطا بعينه قط. الشاه الصميط هي الشاه التي ازيل شعر جلدها وشويت بجلده، ويكون هذا في الصغير منه، يكون هذا الصغير منه، يعني مش في الشاه كبير، لا، ولا تاكل من طعام المترفين. كما راى النبي صلى الله عليه وسلم شابا سميطا ازيل شعرها بماء ساخن ثم شويت برجلها فقط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رايت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الفضل ما يملا به بطنه. هذا الحديث تقدم الكلام عنه ان الضغط هو الطرف الرضيع. الصحابه رضي الله عنهم هم يحكون هذه الاحاديث وامنا عائشه رضي الله عنها ويخبر بحال ابيات النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصد بذلك الشكوى وانما تقصد بذلك اعلام الامه بحال النبي صلى الله عليه وسلم، لان المشبع لا ينبغي ان تخفى احواله وافعاله عن مجموع الامه. هذا ليس من باب اظهار الشكوى ولكن من باب اظهار تعليم الناس. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وصدقنا على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سيئات الاعمال بيده لا فلا مضل له ويمكن فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعه الذين اتباعهم بجوع العرش والاقتصار على قوانين المنبوذ والمشهور والمدروس وغيرها من حبوب النفس وترك الشهوات في الكتاب رياض الصالحين. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناكب؟ قال: ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حيث ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تاكلون الشعير غير منقول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي صبيناه. فورد عليه. وقوله النقي هو الخبز الحمراء وهو الضرم. قوله صبيناه اي ملمناه وعملناه. هذا ايضا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ذل واعراض عن الدنيا. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي. المراد النقي اي الخبز النقي الابيض الذي ليس فيه ما يكون مضى عننا والذي يكون صافي البياض كما في حديث الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ارض كقرصه النقي. كقرصه النقي يعني مثل الرقيق الذي يكون من الدقيق الابيض. وقوله من حيث تعالى الله تعالى حتى قبضه الله تعالى احترازا مما يكون قبل البعث، لان النبي صلى الله عليه وسلم سافر قبل البعث في تجاره الى ارض الشام، وكانت ارض الشام تحت الروم في هذا الزمان، وكانوا ياكلون الخبز الابيض النقي، وكان هذا منتشرا عندهم. ولذلك قال الصحابي احترازا هذا من حيث بعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملامح اي تدخلون بها الدقيق؟ قال: ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حيث ابتعثه الله تعالى حتى قبضه اي حتى توفاه الله تبارك وتعالى. فقيل له متعجبا: كيف كنتم تاكلون الشعير غير منقول؟ لان اكل الشعير غير منقول قد يكون فيه غصة في الآية. قال: كنا نطحنه ولا نفخ، أي بعض الطحن نفخه ولا نفخ، فيصير المطار أي منتشر، وما رضي قضينا أي بلدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنه، قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرج الذي أخرجكما. قلنا: فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس ببيته، فلما رأته المرأة قال: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعجل لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعرق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كل. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلول. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العرق، وشرب وشربوا، فلما أن شبعوا ورضوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا يبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين يكون في يوم من الأيام وليلة من ليالٍ جائعا لا يجد ما يملأ به بطنا كما تقدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يملأ بطنه به من الضغط جمهور القمر القديم. ولكن الذي يزيد هذه النقط ان صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، صاحبا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، يخبرون الجوع ايضا، فيلتقي الثلاث النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه ابي بكر وعمر، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر: ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ هذه ساعة لا يعتاد أبو بكر الخروج في هذه الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجل ذلك يسأله: ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ فيقول له: يا رسول الله الجوع. وإلى عمر نفس الكلام يقول: الجوع. هذا الحديث يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ضدك عيش وما كان عليه صاحبان رضي الله عنهم. يقول رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله فاذا هو بابي بكر وعمر، يعني هذا التقارب لم يكن عن نوعين كما جاء في حديث اخر او في روايه اخرى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يخرج فيها، فقال أبا بكر رضي الله عنه، فقال له: ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال: خرجت لأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى وجهه. فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ فإن ساعة يكاد يعرف الخروج فيها. قال: الجوع يا رسول الله. الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا انه يجوز ان يشتكي المرء ما نزل به او ما اصابه من الضيق او من البلاء لغيره اذا كان هذا ليس على سبيل التشكي والتصدق على قدر الله جل وعلا، وانما على سبيل طلب التسلية والتصبير من غيره. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يسألان النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب خروجهما فيقولا الجوع، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. ثم هذا شيء عجيب أن يلتقي هؤلاء الثلاثة وهم جائعون معا، النبي صلى الله عليه وسلم ووزيره أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وعمر أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر باتفاق الصحابة. أقول للكاتب الإسلامي عن عبد الله بن مسعود كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نرى الذي رغم أي ذكر أبي بكر وعمر أو حبهما من السنة، وذلك الصحابة كانوا يكون أبي بكر وعمر حب الجنة، ويقول مالك بن أنس رضي الله عنه كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة، كما يعلمون الصورة والقرآن لفضلهما وسابق إسلامهما. فلذلك من العجيب أن يكون هؤلاء على هذه الحالة من الضيق، وهذا يدل على العقاب الذي كانوا عليه وعلى إنفاقهم أموالهم في سبيل الله. قال قوما فقام معه فأتى رجلا من الأنصار، فأتى رجلا من الأنصار في جبل الذهاب إلى من تظن أنه يواسيك في مصيبتك، إذا كنت في مصيبة أو نازلة وتظن أن فلان هذا يستطيع أن يواسيك وتطلب منه ما تطلب، وهذا يسميه العلماء من الإدلال عن الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا الأنصاري وهو أبو ذئاب كما جاء في رواية الترمذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم منه أن هذا الأمر يسوق وهذا مكان. فلو كنت مثلا جائعا وذهبت إلى بيت أخي لاجل الإخوة وقلت له أطعمني، لقد تعلم أن الكلفة مرفوعة بينك وبينه أن هذا يشعر يجوز، أما أن تذهب إلى واحد تعلم أن هذا قد يصيبه بأذى أو قد يصيبه بحمر فلا تفعل. فقال يوم النبي صلى الله عليه وسلم قوما فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا أهلا، يعني رحب النبي صلى الله عليه وسلم وصار إليه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ في جواز سلام الأجنبي الأجنبي، وإن كان العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية. قال ذهب يستعمل لنا الماء، ذهب يستعمل لنا الماء أي يطلب الماء العالم، لأن أكثر مياه المدينة كان فيها ملوح، فكيف لو لا طلب الماء العالم ولا يعرف هذا من الطرف؟ قال ذهب يستعمل لنا الماء. إذ جاء الأنصاري إلى المجاهدين، يعني فجأة جاء الأنصاري والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم امرأته، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار إليه، يعني هذه المفاجأة جعلته ينظر وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبيه، ما الذي جاء بهما إلى بيت؟ هذا شيء يعني فيه من الدهشة من هذا الأنصاري. ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيافة منه، حمد الله تعالى على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة صاحبيه له في بيت. فالإنسان إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه بزيارة بعض الصالحين يكون هذا من الفضل الذي يحمد الله تبارك وتعالى عليه. لذلك قال ما أحد اليوم أكرم مرضيات منه. وفيه أن من جاء الضيف فليبدي له سروره ويبدي له انشراحه بضيافته. فانطلق فجاء من ضيف فيه حسن، هذا من أدب الضيافة لأن الطعام لم يكن حاضرا. فإذا جاء ضيف وتريد أن تطعمه والطعام ليس حاضرا فإنك تبادر بتقديم أي شيء لك. فذاك الأنصار جاء بعتق فيه غصن عزله يعني غصن من النخلة يكون فيه بلع، والغصن كما تقدم مرحلة من مراحل البلع، أول ما البلع يطلع يسمى طلع، ثم بعد البلع ثم يسمى غصن، ثم يسمى بعد رطب، فإذا ترك الرطب على النخلة حتى يجف سمي تمر. فجاء بعتق فيه غصن وتمر يعني طلق حتى يأكل منه قبل أن يذبح بعد ذلك والعمل. وهذا يستدل به على جواز إطعام الفاكهة قبل ذبح، وأما قوله جل وعلا في الآية الفاكهة مما يشتهون ولحم الطير مما يشتهون فلا يستدل به على ذلك، لأن هذا من أحوال الأشياء. أما في أحوال الدنيا فإنما يستدل بهذا الحديث على جواز إطعام الفاكهة قبل ذبح. فقال كله يعني هذا الصحابة الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم وصار عليه كله وأخذ المدية، المدية هي السكين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إياك وارحم، فيه أن من أضافه ضيف فلا يتبعه فوق طاقته، وإذا علم منه أنه قد يضر بنفسه فليذهب عن ذلك، لأن هذا الصحابي ذهب يذبح الحلوب أي التي تخلق له ولأهله ويشرب منها فأهله، فإذا ذبحها فاتت بعد ذلك ما كان يشرب له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب أي إياك والحلوب أن تذبحه. فذبح فأكله من الشاة ومن ذلك العلم وشرب أكله وتكتمه وشرب شرب ماء عذبا من الذي جاء به أو القيهان رضي الله عنه. فلما أن شرعوا ورضوا يعني بعدما شرعوا في الطعام ففيه جواز الشبع، يعني سوف يأكل حتى يشرع، ممكن الإنسان يأكل حتى يشرع. فلما أن شرعوا ورضوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بن عمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. فيه أن من تغير حاله من ضراء إلى سراء ينبغي أن يتفكر في هذا الحال ولا يمر عليه هذا مرور القرار، وإنما يتذكر هذا الأمر ويتفكر في معنى الله جل وعلا الذي أحدثك. قال والذي نفسي بيده القصد من النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. والسؤال عن هذا النعيم يوم القيامة سؤال تعريف للنعم، لا سؤال توبيخ وتعريف. ومعناه أن الله تبارك وتعالى سيسألكم عن هذا النعيم وهل أديتم شكر هذا النعيم أم لا، وليس معناه التوبيخ والتعريف على هذا النعيم. لتسألون عن هذا النعيم يوم القيامة. وأنظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك لأصحابه أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فيسمي النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم والفاكهة وشرب الماء العذب نعيم، ويقول ستسألون عن هذا يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم ممكن لو عديت حياته كلها ما أصاب من شيء من ذلك إلا مرة ومرات، ومع ذلك يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويمر عليه ويسمي هذا نعيما سيسأل عن شكره يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهما صاحبا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ونحن نحن لا شك نشرب الماء العذب والماء الجاف ونأكل اللحوم ونأكل الأصايل الفاكهة، فهذا كله من النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة، هل شكرنا الله تبارك وتعالى على ذلك؟ وهل أدينا شكر هذه النعم؟ الشكر كما تقدم الله ليس كلمة اللسان حسب، وإنما الشكر عمل، اعملوا هذا داود شكرا وقليل من عباد الشكور، والشكر عمل ليس جرد ذات الطعام وعند تبوس إليه الشكر الحمد لله، لا هذا ليس الشكر، وإنما الشكر أن تعمل لله جل وعلا نظير هذه النعم التي أنعمها عليك، صلي تتصدق طلب الله تبارك وتعالى تمشي في المساجد، كل هذا من شكر هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه وفضله وصلى الله على محمد.